إذا تعال جنب جواري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث بإذن الله عز وجل عن موضوع جديد مما يهم طلبة العلم، والموضوع 21 أثر طلبة العلم في الاستقرار الأمني، استقرار الناس في أمنهم وطمأنينة قلوبهم على أوضاعهم مطلب شرعي، ولذلك امتن الله عز وجل به في عدد من المواطن، فقد قال جل وعلا ممتنا بهذه النعمة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك جعل الله عز وجل هذا الأمن ثواباً للمؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، جعل لهم الأمن، ووعد الله المؤمنين المتقين بذلك، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن مطلب نسعى إليه، ولذلك جاءت نصوص كثيرة بوسائل تحقق هذا المطلب. طالب العلم من أول من يدعو الناس إلى تحقيق هذه الوسائل، لأن المطلب لأن الاستقرار الأمني أمر مطلوب. ولذلك فإننا نعتبر طالب العلم عنصر أمن في مجتمعه، ممن ينشر الأمن في المجتمعات، وذلك لأن طالب العلم يتكلم في تحريم الإجرام والاعتداء على حقوق الآخرين، ويبين أن ذلك معصية لله عز وجل، لا يجامل في هذا أحدا ولا يوارب في هذا أبدا، وإنما يذكر للناس النصوص الواردة في هذا. فمثلا يذكر للنصوص ما يتعلق بتحريم الدماء وغلظ ذلك عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن لا مواربة في هذا. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هكذا طالب العلم يؤكد على تحريم الاعتداء على الأموال، سواء كانت من الأموال العامة التي ينتفع بها العموم في طرقاتهم، في محالهم العامة، في مقار هيئاتهم ومجامعهم، أو كان فيما يتعلق بالحقوق الخاصة التي يختص بها أفراد يملكونها ويتصرفون فيها. ومن هنا فإن الداعية وطالب العلم هو ممن يحذر من تلك الأفكار ومن تلك العقائد التي تستحل أموال الآخرين باسم تكفيرهم أو باسم تبديعهم أو تفسيقهم أو باسم أنهم يستعملون هذا المال فيما حرم الله أو بغير ذلك من الأسماء، بل هو يدعو إلى جعل أحوال الناس الأمنية تستقر. ولذلك فإن المجتمعات محتاجة إلى مثل هذا ومحتاجة إلى طالب العلم الذي يقرر هذا الأمر ويبين تحريم ذلك. فإن النفوس مع الجهل قد تستهوي مثل هذه الأعمال وتظن أنها الصواب وتظن أنها المنجية عند الله عز وجل، ولكن إذا جاء العلم الصحيح حذرهم من ذلك. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ويدعو إليه علماء الشريعة وطلبة العلم احترام العهود والمواثيق، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كان الإنسان قد عقد عقدا وجب عليه احترامه، سواء كان فيما يتعلق بالأسفار إلى الدول واحترام أنظمتها، أو في بلده الذي ينشأ فيه عليه أن يحترم هذه العهود والمواثيق وأن يقدمها على رغبة نفسه وهواه. هكذا أيضا جاءت الشريعة بالكشف عن المجرمين واحتساب الأجر في هذا وعدم إيواء المحدثين، فمن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأولئك الذين يعتدون على غيرك اليوم يعتدون عليك غدا، وأنت تتقرب لله عز وجل بإبعادهم عن مثل هذا الفعل قبل أن يفعلوا، فإذا فعلوا وجب عليك الإبلاغ عنهم وتتقرب لله عز وجل بجعلهم يأخذون العقاب المتعلق بهم لتخف آثامهم عند الله عز وجل. فإن من اعتدى على الناس فعوقب خف عليه إثمه وخفت عليه عقوبته يوم القيامة. ولذلك من محبتك له، من محبتك لهذا الجاني الذي أقدم على شيء من الجرائم، أن تبلغ عنه وأن تعرف به وأن تكشفه للجهات من أجل أن يحسنوا التعامل معه. ومبدأنا في هذا الباب التقرب لله عز وجل بجعل الناس يأمنون. وأما إذا كان هناك ظلم وهناك اعتداء على بعض الأشخاص بغير جرم منهم فليس مما يقرب إلى الله عز وجل الإبلاغ عنهم أو التعريف بهم، لأنهم لم يفعلوا جرما. لكن في مرات قد يخفى الجرم على بعض الناس فقد يتصرف التصرف المخالف للحكم الشرعي. كذلك من الأمور المتعلقة بأثر طالب العلم في استقرار أحوال الناس الأمنية أن طالب العلم يحاول أن ينزع فتيل النزاعات والشقاق والخلاف الذي يوجد بين الناس. فإن الناس متى تنازعوا وحصل بينهم الشقاق قد يؤدي بهم ذلك إلى أمور متقدمة من طرائق التعامل مع المنازع، وحينئذ قد يفزعوا إلى سلاح وقد يقدموا على اعتراض أو أخذ أموال الآخرين أو نحو ذلك. فعندما نسعى إلى إصلاح الناس وجمع كلمتهم يؤدي ذلك إلى استقرار أحوال الناس. وهكذا أيضا من الأمور المتعلقة بهذا أن طالب العلم يسعى إلى تعريف الناس بالحقيقة بحقيقة أحوالهم وإرجاعهم إلى شرع الله عز وجل، وبيان أن الأمن الحقيقي يعود بإرجاع الأحكام إلى الله عز وجل ليحكم فيها بين الخلق. الموضوع الثاني والعشرون ما يتعلق بطلب بطالب العلم وأحواله في الأسفار. يتنقل الناس في الحياة ما بين بلد لآخر، إما بتنقل مؤقت وإما بتنقل يمتد إلى مدد طويلة، وحينئذ الشريعة المباركة جاءت بتنظيم أحوال الإنسان في سفره، وجاءت ببيان أحكام وآداب تتعلق بالسفر والمسافر، ورغبت المسافر بالتزام هذه الأحكام والآداب. فمن أمثلة ذلك أن الشريعة رغبت في اختيار الصحبة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الإنسان وحده، واختيار الصحبة الصالحة التي يكون لها تأثير على حياة الإنسان مطلب نسعى إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومثل جليس السوء كحامل كنافق الكيل، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. ولذلك فاختيار الصحبة الصالحة يؤثر على حياة الإنسان. وهكذا من الآداب أن يحرص الإنسان على استغلال وقت سفره بما يعود عليه بالنفع في دنياه وآخرته. والإنسان في الأسفار قد تخول نفسه له أن يترك شيئاً مما اعتاده من أفعال الطاعات، إما من الورد اليومي أو الأذكار أو نحو هذا، وحينئذ نقول على الإنسان أن يحرص على هذه الأوراد وأن يكررها، لعل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء ومكروه. والاتصال بالله في الأسفار ينبغي أن يزيد لا أن يقل. وقد ورد في بعض الأخبار أن دعاء المسافر مستجاب، وخصوصا إذا كان ذلك السفر إلى بلد يقل فيها ذكر الله، فإن كثرة ذكر الإنسان في البلد الذي يغفل فيه أهله عن ذكر الله يعظم به أجره ويكثر به ثوابه. والمشاهد أن الناس عند التنقل قد يأتيهم بعض التكاسل ويأتيهم بعض الانشغال، تجده يركب في السيارة ساعات طويلة يفكر ويعيد النظر ولا يشغل نفسه بذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه، يشاهد المنظر الحسن فلا يربطه بخلق الله عز وجل وحسن تقديره. ومن ثم لابد أن نعالج نفوس المجتمعات لتكثر من ذكر الله عز وجل في أسفارها. من الأمور التي ينبغي بطالب العلم أن يهتم بها وأن يحرص عليها أن يظهر الصورة الحسنة له وللمسافرين في أسفارهم. المشاهد أن بعض المسافرين عندما يتحلل من بعض القيود الاجتماعية والتقاليد وأعراف الناس ومشاهدة من يقدرهم قد يقدم على شيء من الأفعال المشينة وأفعال المعاصي، وهذا ينبغي بنا أن نعود مجتمعاتنا على خلافه وأن نجعل أولئك المسافرين يظهرون المظهر الحسن لتلك المجتمعات التي يسافرون إليها، إما في تعاملهم أو في أخلاقهم أو في التزامهم بأنظمة البلد الذي يسافرون إليه، بجعلهم من أسباب الخير والهدى، بجعلهم صورة حسنة تعكس المواطن الذي تعكس البلد الإسلامي الذي ينتمون إليه. كذلك من الأمور التي ينبغي بطالب العلم أن يجعلها لنفسه وأن يزرعها في نفوس الآخرين أن يبعدهم عن المواطن المشبوهة وأمكنة المعاصي، وكذلك الأشخاص المشبوهين الذين يخشى منهم أن يجروا الشخص على ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. كم من إنسان طاح في المخدرات بسبب شربة شربها، وكم من إنسان سقط في أوحال المعصية وأوكار الرذيلة بسبب زيارة كانت من باب الاطلاع ومن باب رؤية ما في ذلك المكان، فيحل بالإنسان الشيء الكثير والشر الذي لم يكن يتوقعه. اجتناب الإنسان لهذه المواطن حماية له في دينه. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على دائرة على مائدة يدار عليها الخمر، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته حفصة، جاءته صفية بنت حيي زوجته وهو معتكف في المسجد، وكان بيتها خارج المسجد، فلما أرادت أن تعود إلى البيت أراد أن يقلبها، أي أن يعيدها للبيت، فجاءه اثنان من الأنصار فجاء رجلان من الأنصار فرأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه المرأة فجريا وأسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مهلكما إنها صفية، فقالوا فعجب الرجلان الأنصاريان وقالوا أو فيك يا رسول الله، أي أنشك فيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع في قلبكما شرا وفي لفظ شيئا. ولذلك اجتناب الإنسان لهذه المواطن يحميه من شرور كثيرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. الموضوع 23 من الموضوعات التي نتكلم عنها موضوع علاقة طالب العلم بالتعليم والفتوى. طالب العلم قد يأتي من يطلب منه أن يعلمه شيئا من المسائل الشرعية الدينية، وقد يأتيه من يريد منه أن يفتيه في مسألته، فما موقف طالب العلم من مثل ذلك؟ أما بالنسبة للتعلم، أما بالنسبة للتعليم، فطالب العلم كما يحتاج إلى التعلم يحتاج إلى التعليم، لأن العلم يرسخ عندك بالتعليم أكثر من رسوخه بسبب التعلم. ولكن لا يعلم الإنسان علما حتى يتقنه، ولا يعلم كتابا حتى يتقنه، فإذا أتقن كتابا جاز له أن يعلم ذلك الكتاب، ولكن يتوقف على ما يتقنه، وإن سئل عن مسألة لا يعلمها اعتذر من الجواب فيها. وينبغي ويحسن بطالب العلم أن يقتصر على التعلم وأن يترك جواب الأسئلة إلى غيره. وفي هذا أنا أنبه إلى مسألة، وهي أن طالب العلم لا يتجاوز ما يحسنه إلى ما لا يحسنه، لأنه قد يكون مبلغا لدين الله على مبلغا لأمر على أنه من دين الله وليس كذلك، فيكون ممن يكذب على الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الناس في حاجة شديدة إلى التعليم، وطالب العلم عنده من المؤهلات ما يمكنه من التعليم إذا لم يوجد عالم يزاول ذلك، وبالتالي نحن نسد حاجة كبيرة. لكن السؤال ماذا يعلم؟ يعلم ما عرفه، يعلم المتون والمسائل التي درسها وعرفها وأتقنها وعرف الشبهات التي فيها وتمكن من ذلك الباب وعرف قاعدته وعرف فروعه. وعلى الإنسان عند التعليم أن يحرص على تفصيل المسألة العلمية تفصيلا صحيحا كاملا، فيحرر المراد بالمسألة ويفرق بين المسألة وما بينها وبينها اشتباه، ويحرر محل النزاع بذكر محل الاتفاق ومحل الخلاف. وهكذا على طالب العلم أيضا أن يعرف منشأ الخلاف في المسائل الخلافية، وعليه أيضا أن يعرف الأدلة الواردة في ذلك الباب، بحيث يعرف ما يدل على القول الذي يشرحه وما يدل على القول الآخر ويجيب عنه. ووظيفة المعلم أن يشرح وأن يبين، بحيث يمكن الطالب من القدرة على فهم كلام أهل العلم. ليس المعلم ينقل أو يعرف الناس بالحكم الشرعي، وإنما وظيفة المعلم أن يمكن الطالب من القدرة على الفهم، بحيث يدرجه في سلم التعلم لينتقل من درجة إلى درجة أخرى تليها. وأما أخذ القول الراجح ومعرفة القول الصحيح الذي تتوافق معه الأدلة، فهذا ليس شأن المعلم، هذا شأن المفتي. لكن في مرات قد يكون هناك معلم مفتي فيدخل الأمرين معا. أما شأن المعلم فهو أن يوضح المسألة ويبينها. ولذلك هذه فائدة الكتب المذهبية. فائدة ماذا؟ الكتب المذهبية. فالكتب المذهبية تمكن الإنسان من التدرج في التعلم. وكان الأئمة السابقون يقررون المذهب الفقهي لإمامهم، وإن كانت اجتهاداتهم الفقهية تخالف ما في كتب المذهب، لأن هذا الكتاب مؤلف على المذهب وليس مؤلفا لي على القول الراجح الذي يراه المؤلف. أما بالنسبة للفتوى فلا يدخلها إلا أهل الاجتهاد. من هم أهل الاجتهاد؟ الذين عرفوا النصوص الشرعية وكان لديهم آلة وقدرة على استنباط الأحكام من الأدلة، ويعرفون مواطن الخلاف من الإجماع، ويعرفون من لغة العرب ما يمكنهم من فهم الكتاب والسنة. هذا هو الفقيه الذي يرجع إليه في الفتوى. وأما المعلم والمدرس والداعية فهؤلاء ليسوا أهل الفتوى. لماذا؟ لأنه ليس لديهم قدرة، ما عندهم قدرة على فهم النصوص الشرعية. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذين يستخرجون الحكم؟ استخراج الحكم هذا له قواعد معينة، هناك منطوق وهناك مفهوم، هناك دلالة إشارة ودلالة تنبيه ودلالة إيماء، كل منها له طريقة في الفهم والاستنباط. وإذا تعارضت ماذا يفعل الإنسان وكيف يرجح؟ هذا مرجعه إلى أهل الفتوى، أهل الاجتهاد الذين يتمكنون من فهم هذه المسائل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفتي، قد ينقل الفتوى ويقول فلان يفتي بكذا، لكن لا ينقل إلا فتوى مجتهد. أما الواعظ والمعلم والمدرس فهؤلاء ليسوا من أهل، قد لا يكون من أهل الاجتهاد، وبالتالي لا يجوز أن ننقل الفتوى عنهم. والنصوص الشرعية المحذرة من القول على الله بلا علم كثيرة متتابعة. انظر لقول عز وجل: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. العبرة بعموم اللفظ. المقصود أن هذا الباب باب الفتوى له أهله، أما باب التعلم والتعليم فهذا باب أهون. وكهكذا أيضا فيما يتعلق بباب الوعظ، باب الوعظ يكون للجميع. وليعلم بأن معرفة الإنسان للأقوال في المسألة لا تخوله للفتوى فيها، حتى يتمكن من معرفة الراجح من المرجوح. تعرف المسألة خمسة أقوال وتحفظ أدلة جميع الأقوال وتحفظ الإيرادات الواردة على الاستدلال بهذه الأدلة والجواب عنها، هذا لا يخولك للفتوى. الذي يخولك للفتوى القدرة على الاستنباط، بأن يكون عندك معرفة بالقواعد الأصولية، قواعد أصول المسمات بقواعد أصول الفقه، مع قدرتك على تطبيقها وتنزيلها على الوقائع، تنزيل النصوص على الوقائع بواسطتها. أما التعلم ماذا نختار؟ يختار كل إنسان طالب العلم يختار لطلبته ما يتوافق مع قدراتهم، بحيث لا ينقلهم إلى الأعلى وهم لم يعرفوا الباب الأول. وهكذا طالب العلم لا ينبغي به أن يدخل في المطولات وهو لم يعرف المختصرات، يتدرج في التعلم ويضبط العلم بابا بابا. وهناك قواعد لكل باب، قواعد يسمونها الضوابط الفقهية. إذا أحط بهذه القواعد أحط بمسائل كثيرة من العلم. فالعلم يمكن أن يحاط به بمعرفة هذه القواعد. مثال ذلك قاعدة إنما الأعمال بالنيات، قاعدة تشمل مسائل كثيرة. لو درست كل مسألة لوحدها، درست مسألة النية في الوضوء، النية في الغسل، النية في التيمم، النية في الصلاة، كثرت عليك. لكن إذا حطت بالقاعدة عرفت هذه المسائل وكنت محيطا بها ولم يخفى عليك شيء منها. الموضوع 24 يتعلق بطالب العلم وكتاب الله عز وجل والسنة النبوية. أساس ديننا الكتاب والسنة، وأساس دعوتنا القرآن والسنة، وأساس فقهنا القرآن والسنة. ولذلك المعول قيمة طالب العلم إنما هي حقيقة بالكتاب والسنة، وبمقدار ما عندك من الكتاب والسنة حينئذ تكون درجتك العلمية. ولكن ليس المراد مجرد الحفظ، الحفظ أحد المقومات في هذا الباب، لكن عندنا حفظ وعندنا فهم وعندنا عمل وعندنا دعوة وعندنا تحكيم. فبمقدار اتصالك بالقرآن في هذه الأمور واتصالك بالسنة تكون درجتك عند الله عز وجل ودرجتك في التعلم في العلم. ولذلك علينا أولا أن نحفظ القرآن وأن نحفظ ما نستطيع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ القرآن قد أثنى الله عز وجل على أصحابه، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. لذلك علينا أن نحفظ القرآن وأن نكرره وأن نعيده وأن يبقى في قلوبنا وأن نتعاهده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كذلك نحرص على تعلم القرآن، كيف يقرأ وكيف يتلى، نتقرب بذلك لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا أمر ثالث وهو تعليم القرآن وبثه في الأمة. لا يستنقص الإنسان نفسه ويقول: أنا مقرأ القرآن. هذه مهمة عالية، مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقته. كذلك نتقرب إلى الله عز وجل بالدعوة إلى كتاب الله عز وجل: لينذركم به ومن بلغ، بالقرآن. جاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. فالدعوة إلى الله عز وجل تنطلق من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك نتقرب إلى الله عز وجل بتطبيق نصوص القرآن على وقائعنا قليلها وكثيرها، بحيث يكون هو المرجع وهو المؤول. وعند التنازع والاختلاف نرجع إلى القرآن والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هكذا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها وحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وآيات القرآن تبينها السنة. لو جاءك إنسان قال: ما معنى قوله وآتوا حقه يوم حصاده؟ ما تفهمه إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وضحت مقدار الواجب في الزكاة، زكاة الثمار والزروع. هكذا نتقرب إلى الله عز وجل باحترام كتاب الله عز وجل وبترديد آياته في مجالسنا، مجالس الوعظ، مجالس الفتوى، نأتي بالآيات القرآنية لتحرك الناس. فإننا عندما نربي الناس على احترام الكتاب والسنة والتسليم لهما يكون ذلك علامة انتشار الإيمان في الخلق. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى تقدم بين يدي الله ورسوله؟ يقدم رأيا أو يقدم عقلا أو يقدم قياسا أو يقدم هوى ورغبة، هذا تقديم على الله ورسوله. فالعودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أكبر المهمات التي يقوم بها طالب العلم في نفسه وفي مجتمعه، يحث الناس على الكتاب والسنة لتصلح بذلك أحوال الناس. الكتاب والسنة ربي الناس على أكمل الأخلاق وأحسنها، فعندما يتخلق الناس بالكتاب والسنة تصلح أحوال الخلق ويسعدون في حياتهم. يقول الله عز وجل عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فعندما نعيد الأمة إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أخلاق القرآن، تصلح أحوال الناس ويسعدون، ويكون ذلك من أسباب سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة. الموضوع 25: طالب العلم وما يتعلق بالأمر بالمعروف والنصيحة. الأمر بالمعروف والنصيحة لا تنطلق، والدعوة لا تنطلق إلا من علم. فإذا لم يكن هناك علم فإن ما يفسده الإنسان قد يكون أكثر مما يصلحه. ولذلك قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، على بصيرة يعني على علم. والأمر بالمعروف في الأصل يراد به ما يتعلق بالإلزام، ومن ثم إذا كان المراد به الإلزام فيكون لأصحاب الولايات، لأن الإلزام والتغيير إنما يكون لصاحب الولاية. وقد قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وأما النصيحة أو فهم لفظة الأمر بالمعروف بمعنى الإرشاد والدلالة، فهذه وظيفة للجميع، وطلبة العلم في مقدمة من يكون كذلك. ولذلك قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الآية. ومن هنا طالب العلم عليه واجب في نصيحة الخلق وإرشادهم ودلالتهم على ما يقربهم إلى الله عز وجل. وحينئذ عليه أن يختار المقومات في نصيحته، فأول ذلك أن تكون نصيحته منطلقة من إخلاص، ليس لهوى، وليس من أجل أن يكون مشهورا أو معروفا أو من أجل أن يفرض قوله على الناس أو من أجل أن يكون له أغراض خاصة به. لا، طالب العلم يدعو وينصح ليرضى الله عز وجل عنه، وليكون ذلك من أسباب صلاح أحوال الناس ليرضى الله عن الناس. فإن طالب العلم يسعى إلى جعل الناس محبوبين عند الله وجعلهم يحبون الله. كذلك طالب العلم يختار في نصيحته الأسلوب المناسب الذي يتناسب مع الواقع الذي يكون فيه، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما المراد بالحكمة؟ وضع الأمور فيما يناسبها، وبالتالي تدعو الناس باللفظ الذي يناسب الحال. وقال: والموعظة الحسنة، أي الجميلة التي يكون فيها دلالة وإرشاد، وجادلهم بالتي هي أحسن، بلا اعتداء، بلا تجني، بلا اتهام لأشخاص من تدعوهم وتنصحهم. هكذا طالب العلم يسعى في نصيحته لاختيار الكلام الطيب اللين السهل الذي تقبله النفوس، كما خاطب الله عز وجل موسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان ذلك في شأن نبي من أنبياء الله فنحن أتباع أنبياء الله كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نجد عنده في دعوته إلى الله ونصيحته من الألفاظ الطيبة الرقيقة ما يجعل الإنسان يقنع بمثل ذلك. هكذا أيضا لا بد أن تكون نصيحتنا ودعوتنا منطلقة من دليل، من كتاب وسنة، ليست مبنية على عوائد وأعراف الناس أو مبنية على كلام فقيه قد يخالف الدليل الشرعي، وإنما نحن ننطلق إلى نصيحة الناس بآية قرآنية وحديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ عملنا لله جل وعلا. كذلك من الأمور التي ينبغي بنا أن نلاحظها في هذا الباب أن طالب العلم لا يترك مجالا لنصح الخلق إلا ونصحهم، وليست النصيحة مقتصرة على باب دون باب، بل في كل حياة الناس. إن وجدت إنسانا في ثيابه أو في هندامه شيء أخذته على جنب وهندامك فيه هذا الشيء تنصحه، إذا وجدت شخصا قد عق والده نصحته وتقربت لله عز وجل بذلك، إذا وجدت شيئا في التعامل سواء في الأقوال أو في البيع أو في الشراء أو في طريقة التعامل مع الآخرين وجدت فيه مخالفة نصحت وأرشدت. لكن في مرات تنصح بالنصح الخاص بينك وبين من رأيت عليه المنكر، وفي مرات تنصح بالنصيحة العامة بدون أن تذكر أشخاصها أو أصحابها الذين يفعلونها، تقول الفعل الفلاني منكر، لا تقول فلان فعل المنكر، وإنما ولا تقول ذلك المنكر انتشر في الأمة، وإنما تقول هذا الفعل معصية وذنب ومما يخشى من عاقبته على العبد في الدنيا والآخرة، وبذلك تكون قد التزمت وسرت على الطريقة الشرعية في باب النصيحة. الموضوع 26 الذي نتكلم فيه وما يتعلق بدور طالب العلم في الاختلاف والتفرق والتنازع. من الأمور التي تأتي عند وجود حظوظ النفس أن يتنازع الناس وأن يختلفوا، فيؤدي بهم ذلك إلى نتائج غير محمودة العواقب. والتفرق والاختلاف ليس من الدين في شيء، بل هو مذموم شرعا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذن التفرق والاختلاف وتحزب الناس بعضهم ضد بعض ليس من شأن أهل الإيمان. شأن أهل الإيمان أن يتعاونوا وأن يتفقوا ويتحدوا على الحق. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن التفرق ليس من دين الله في شيء. كيف ننفي هذا التفرق؟ بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم الذين يرجعون الناس إلى الكتاب والسنة، لأن عندهم آلية فهم الكتاب والسنة. وقد قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه وظيفة طالب العلم، أن يعيد الناس إلى الكتاب والسنة فيحصل الاتحاد واجتماع الكلمة وتآلف القلوب. تآلف القلوب هذه منحة من الله عز وجل، ليست بأيدي البشر. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقد ذكر الله لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن الله هو الذي يؤلف بين القلوب، وتأليف القلوب ما يكون إلا بالرجوع إلى شرعه ودينه. متى ابتعد الناس عن الكتاب والسنة حصل النزاع والشقاق. وهنا أنبه إلى كلمة، وهي أن طالب العلم الذي يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بالناس، وعنده من عذر الآخرين ما ليس عند غيره. وكلما ابتعد الإنسان عن المنهج الحق ابتعد عنه إعذار الآخرين، وبدأ يرميهم بالتهم التكفير والتبديع والتفسيق. وعند أهل السنة من قواعد الإعذار في هذا الباب ما ليس عند غيرهم، بل يرون أن المخطئ حتى في مسائل، يرون أن المخطئ المجتهد في مسائل المعتقد التي لا تنافي أصل الإسلام إذا كان مجتهدا ولم يصل إليه الدليل فإنه لا يكون آثما. ويستدلون على ذلك بوقائع، منها ذلك الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني وذروا رمادي في البحر فإنه إن قدر الله علي سيعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. شك في قدرة الله عز وجل، هذا خطأ عظيم في المعتقد. ومع ذلك لما أحياه الله وسأله رب العزة والجلال عن سبب ذلك قال مخافتك يا ربي، فغفر الله جل وعلا له. وانظر إلى قصة أصحاب عيسى عليه السلام عندما قالوا له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فلما كانوا مخطئين مجتهدين متأولين لم يعنفهم ولم يقل لهم أخطأتم أو كفر، لم يقل لهم كفرتم ولم يقل لهم أنتم على ذنب ومعصية، وإنما بين لهم الحق والصواب في مثل هذا. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد أصحابه عند الشجرة ذات الأنواط قال لقد، وقالوا له اجعل لنا ذات أنواط، يعني يعلقون عليها سلاحهم ليستمدوا البركة منها، ينظرون أنها يرون أنها قد تنصرهم وتؤيدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فطلبهم هذا الطلب العظيم الشنيع نبههم النبي صلى الله عليه وسلم للخطأ فيه. ولذلك وظيفة طالب العلم أن يجمع الناس وأن يوحد قلوبهم وأن يجمعهم على الحق. ومن وظيفة طالب العلم إخفاء الزلات وعدم إشاعتها ونصيحة من وقع في شيء من هذه الزلات. ليس من شأن طالب العلم إذا وجد شخصا منتسبا إلى علم أو إلى دعوة فوقع في معصية من المعاصي أن ينشر تلك المعصية وأن يذيعها في الناس باسم التحذير منه، لأن هذا من المحرمات التي لا تجوز مع أفراد الناس. والوقوع في الزلل والمعصية أمر غير مستغرب من بني آدم كما تقدم. وشأن من وقع في المعصية أن يدعى إلى التوبة، لا أن يشهر به ولا أن يغتاب في المجالس الخاصة والعامة. كذلك طالب العلم يسعى إلى إيجاد الصلح بين المتخاصمين وجعلهم على كلمة واحدة، ويدعوهم إلى التسامح عن حقوقهم الخاصة ليتآلفوا ويتحدوا وتجتمع كلمتهم. كذلك طالب العلم يدعو الأمة ويدعو المتخاصمين إلى أن يتعامل مع بعضهم مع بعض بأخلاق فاضلة، وأن يتكلم بعضهم مع بعض بالأقوال الطيبة، ويدعو الناس إلى أن لا يقابلوا الإساءة بالإساءة وأن يقابلوا الإساءة بالإحسان، أن يقابلوا الإساءة بالإحسان. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، السيئة ادفعها بالتي هي أحسن. وشأن طالب العلم أنه يراعي ما عند الله عز وجل ويقتدي في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يجعل الناس يتقربون إلى الله عز وجل بإحسان التعامل فيما بينهم. من الأمور التي تتعلق بهذا الباب علاقة طالب العلم مع طلبته، كيف تكون هذه العلاقة ومع من يستفيدون منه؟ طالب العلم بمثابة المربي، بمثابة الإمام الذي يقتدى به في الخير، وبالتالي فهو ينظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته ومع أتباعه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القول مع أتباعه، خالقهم بالخلق الحسن، فهكذا طالب العلم يتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة. حتى من أساء إليه فإنه يعلمه ويبين له الصواب، ولا يكون ذلك من أسباب تنفير ذلك الشخص منه. أنتم تعرفون قصة الرجل الذي بال في المسجد، فقام إليه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، اتركوه حتى قضى حاجته، ثم أمرهم أن يصبوا على بوله ذنوبا من ماء، وقال: إن هذه المساجد إنما أقيمت للصلاة ولذكر الله، لا يصلح فيها شيء من القدر. خلق نبوي فاضل. وانظر إلى الحديث الآخر، الرجل الذي جاء إلى رداء النبي صلى الله عليه وسلم فجبذه جبذة شديدة أثرت في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ يقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. هذا أن طالب المال ذليل، ومع ذلك خالقه بهذا التخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أمر له بعطاء. وفي الحديث الآخر أنه كان يوزع على من كان عنده شيء من أموال الغنائم، فأخذوا رداء النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا بردته، فقال: ردوا علي بردتي، فوالله لا تجدوني بخيلا. وانظر إلى قصص كثيرة وردت عند عن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل هذا الجانب. ولذلك قال الله تعالى عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا طالب العلم يتواضع مع الخلق، لا يرى لنفسه مزية على غيره، ويرى أن العلم الذي أوتيه يمكن أن ينزع منه في لحظة، في أي لحظة من اللحظات، وأن من يقابله ممن يستنقصه لعدم علمه قد يكون يوما ما أكثر منه علما. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالموازنة بين الناس، لا تجعل نظرك مشدودا إلى صاحب المال وصاحب المنزلة وصاحب الوظيفة العالية، وتترك ذلك المقبل عليك الذي جاء إليك يريد منك طلب العلم، ولا تستقل الحاضرين عندك. ولو لم يكن عندك إلا واحد أو اثنان، فحينئذ تقرب إلى الله عز وجل بتعليمه وإرشاده، هذا مقبل قد ينفع الله به فيكون إمام هدى يتبعه عشرات الألوف أو مئات الألوف والملايين، ثم يكون لك مثل أجره لأنك كنت السبب في تعليمه وإرشاده. فلا تستصغر ولا تستقل ولا تستقل عدد من يكون عندك. هكذا تقرب إلى الله عز وجل بالقيام على حوائج هؤلاء الذين يتصلون بك من طلاب العلم أو من عوام الناس، ابحث عن مصالحهم وعما يحقق لهم الخير والمصلحة في دنياهم وآخرتهم، ترفق معهم، خاطبهم بالخطاب الحسن، أيضا يتدرج الإنسان معهم، لا يدخل، لا يأتي بهم إلى المرحلة العليا، وإنما يتدرج بهم. كذلك يعلمهم من العلوم ما ينتفعون به، إذا كان هناك عامة درسهم العلوم التي ينتفعون بها، أتى بآيات من القرآن ففسرها، إذا كان هناك طلبة علم قد تدرجوا درسهم القواعد الفقهية أو درسهم قواعد علم الأصول ليمكنهم من فهم القرآن والسنة، ليكونوا بأنفسهم ممن يستخرجون معاني القرآن والسنة. كذلك تقرب إلى الله عز وجل بحمايتهم من عقائد السوء، سواء تلك العقائد التي تجعل الناس يقتتلون أو تلك العقائد التي تجعل الناس يبتعدون عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم يتقرب إلى الله جل وعلا بحسن هندامه وإظهاره على هيئة حسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، ونحن نحب أن يكون ممن يحبون الله. كذلك من وظيفة طالب العلم جر الناس إلى الطاعات وجعلهم ممن يحبهم الله، وجعلهم ممن يغدق الله عليهم النعم في الدنيا ويحسن لهم العاقبة في الآخرة، من خلال جعلهم يلتزمون بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن دعوتنا دعوة واضحة، طريقتنا طريقة واضحة، حتى المخالف معنا نترفق به وقد نعذره، وهذا المخالف نحسن إليه ونتقرب إلى الله عز وجل بمد يد التعاون معه على ما يحقق الخير والمصلحة، ولا ندخل في معارك كلامية، ولا نتخلق بأخلاق غير مرغوب فيها في الشرع. عندنا همة عالية، عندنا ضبط للنفس، عندنا حرص على التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا. الموضوع الثامن والعشرون ما يتعلق بطالب العلم والوسائل الحديثة. والوسائل الحديثة، هناك في زمننا الحاضر استجدت لنا وسائل كثيرة، ابتداء من السيارة إلى هذه المكبرات التي تكبر الصوت، إلى هذه المسجلات التي تحفظ الأصوات، إلى هذه الوسائل الأخرى التي تحفظ وقائع الناس. وهناك وسائل متعلقة بالاتصال من هواتف وجوالات ووسائل تواصل اجتماعي. هذه الوسائل هي وسائل ليست مقصودة لنفسها، يمكن استعمالها في خير ويمكن استعمالها في شر، ولذلك طالب العلم يستفيد منها في الخير وفي بث العلم ونشره، والنصوص الواردة في تعليم الناس يدخل فيها ذلك. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قد نعلم الناس بهذه الوسائل الجديدة، إما بإرسال آية قرآنية، وإما بإرسال صوت قراءة في هذه الوسائل، وإما بتواصل بين أصدقاء يكونون في هذه الوسائل، وبالتالي تكون وسائل تعلم نافعة نستفيد منها. كذلك نستفيد منها في النفع العام. هناك مسائل وحاجات للناس، يحتاج الناس إلى ترتيب أمورهم، إلى طريقة ترتيب مآكلهم، فتتقرب لله عز وجل بمساعدة من يحتاج إلى هذه المعلومات. هناك معلومات صحية، قد يكون الإنسان طبيباً فيستفيد من هذه الوسائل في إفادة الآخرين ما يحتاجون إليه من معلومات طبية، أو في أي تخصص يحتاج الناس فيه إلى معلومات عامة فيه. ولذلك نحن نتقرب لله عز وجل باستعمالها وبجعلها وسائل نافعة. هكذا أيضا في حاجاتنا الخاصة نستعمل هذه الوسائل فيها، وفي المقابل لا نستعملها في استعمال سيء، ونحذر الناس من الاستعمال السيء لها. من استخدم الجوال في المعاكسة مع النساء حينئذ نحن نحذره، ونوجد خطاب عام للأمة بالتحذير من هذا الفعل. كذلك عندما نجد أن بعض الأشخاص يؤذون الآخرين باتصالات أو برسائل لا يرغبون فيها، يكون من دور طالب العلم أن يجعل الأمة تستعمل هذه الوسائل الاستعمال النافع ويجتنبون الاستعمال السيء. هذه الوسائل أيضا لا بد أن ننهى عن المضارة بها بأي نوع من أنواع المضرة. عندما وجدت عندنا في عصرنا الحاضر وسائل يمكن أن يعصى الله بها، ما بالنظر فيها لما لا يحل ولما يحرم على الإنسان النظر إليه، حينئذ وظيفة طالب العلم أن يحذر الناس من ذلك، أن يذكرهم بأن هذا النظر المحرم له آثار سيئة عليك في الدنيا والآخرة، يطمس على قلبك وتصبح لا ترى الحق بسبب هذا النظر الذي دخل في قلبك. فإن الله جل وعلا يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كسبوه وما أدوا من عمل أصبح سببا من أسباب الطمس على قلبه، فلم يعد يميز بين الحق والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. عندما ننشر هذا المفهوم للناس ونجعلهم يكتفون بالاستعمال الحسن، نكون حينئذ أدينا رسالة عظيمة. هكذا أيضا عندما نحول الناس إلى دعاة لله عز وجل بهذه الوسائل، فنجعل الناس يستعملونها، حتى أفراد الناس وعامة الناس ينقلبون بدل أن يستعملوها في محرم إلى استعمالها في طاعة يتقرب بها لله عز وجل، يبين لهم أن هذا من الدعوة إلى الله، وأن من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله. لكن لابد أن نحذرهم من نقل معلومات وهم لا يتأكدون منها ولا يعرفون الحكم الشرعي فيها، لا يعرفون أنها صحيحة أو لا. إذا وثقت من المصدر علمت أنها من محل أو من موقع عالم موثوق به فنقلتها، حينئذ تؤجر وتثاب. أما إذا كنت تنقل معلومة أو حديث من شخص غير موثوق به فقد أخطأت، لأنك خالفت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني في نصوص كثيرة كلها تدل على مثل هذا المعنى. ولذلك نحن نطالب من يكون له ولاية أن يضع أنظمة تضمن حسن الاستفادة من هذه الوسائل الحديثة، وتجعلهم يبعدون الناس عن الاستعمال السيء لهذه الوسائل. الوسائل محققة لمقاصد شرعية، إذا لم تكن الوسيلة لها حكم شرعي لذاتها فالأصل أن الوسيلة تأخذ حكم ما توصل إليه. واضح هذه القاعدة؟ الوسائل على نوعين: وسائل لها حكم في الشريعة حال كونها وسيلة، فبالتالي لا نلتفت إلى مقصدها وغايتها وهدفها. مثال ذلك: الربا حرام، لكن إذا كان الإنسان سيتوصل بالربا إلى بناء المسجد نقول الربا حلال. هنا الوسيلة محرمة حال كونها وسيلة، وبالتالي لا نلتفت إلى الغاية. لكن هناك وسائل قد تؤدي إلى ما نظنه محرما لكنها مباحة في الشريعة. مثال ذلك: ما حكم وطئ المرأة الأجنبية؟ ايش تقولون؟ حرام. لكن إذا كان استعملنا فيه الوسيلة المؤدية إليه وهو العقد الشرعي فإنه حينئذ يكون حلالا. طيب، أما إذا كانت الوسيلة لا حكم لها في الشريعة فحينئذ يحكم عليها بما تؤدي إليه، فإن أدت إلى مفسدة فإنه حينئذ يقال هذه الوسيلة حال هذا الاستخدام مفسدة. وهذه الوسيلة إذا أدت إلى واجب أو مندوب تكون تلك الوسيلة مطلوبة مرغوب فيها. ومن ثم قد يكون هناك وسائل في زمان لا تستعمل إلا في حرام، فيأتي بعض الفقهاء فيفتون بمنعها، ثم يتغير الوضع تستعمل تلك الوسيلة في طاعة أو في مباح، فيختلف قول الفقيه، فلا يعد هذا اختلافا ولا تنازلا ولا تراجعا، وإنما حكم عليه في الزمان الأول باعتبار حاله واعتبار علته، وحكم عليه في الزمان الثاني باعتبار علته الأخرى. الموضوع 29 يتعلق بوظيفة طالب العلم عند حصول حروب وعند حصول اقتتال. ماذا يفعل طالب العلم؟ أولاً، طالب العلم لا يسعى إلى إيقاد الحروب، ويسعى إلى التقليل من هذه الحروب ما استطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المعاهدات، صلح الحديبية، معاهدة اليهود، حتى غدروهم، فألجئ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقاتلتهم. إذن هذا هو المنهج الشرعي في هذا الباب. من أسبابه ما يسمى عند الفقهاء جهاد الطلب. ما هو جهاد الطلب؟ أن تكون دولة تضغط على من تحت يدها بحيث تصدهم عن دين الله، ولا تمكنهم من الدخول في دين الله عز وجل والعمل بشرائعه. فهذا هو جهاد الطلب الذي يتكلم عنه الفقهاء ويذكرونه في كتبهم. ومن ذلك الذي ننهى عنه ما يتعلق بالحروب الداخلية التي تكون في ديار الإسلام، هذه لا نحبذها ولا نرغب فيها، ونرغب في جعل الناس يتجاوزونها، لأنهم حينئذ تسفك الدماء، وهذا ينافي مقصود شرعي بحفظ ضرورة الدم، حفظ ضرورة النفس. كذلك يؤدي إلى انشغال الناس عن طلب العلم المشتغلون بالاقتتال، يؤدي إلى جعل الناس لا يتمكنون من حفظ أموالهم، يؤدي إلى مفاسد كثيرة. فبالتالي نحن لا نسعى إلى مثل هذا، وإذا وجدت حروب فنحن نسعى إلى حقن الدم في هذه الحروب، نسعى إلى جمع الكلمة، نسعى إلى إنهاء هذه الحروب بما نستطيع وبما يؤدي إلى حال تكون فيه أحوال الناس مجتمعة من خلال تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت هذه الحروب أيضا نحن ندعو إلى التزام الأخلاق الفاضلة فيها، وندعو إلى جعل الناس يتخلقون بالأخلاق الإسلامية التي وردت في الأحاديث، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش لمقاتلة الأعداء، فكان صلى الله عليه وسلم يوصيهم بعدد من الوصايا: ألا يأتوا إلى وليد، ولا يقتلوا امرأة، ولا يقتلوا وليدا، ولا يقتلوا راهبا، ولا يقتلوا معتزلا في صومعته، إلى غير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أمكن أن نحقق المقصود الشرعي بدون مثل هذه الحروب فهذا هو الذي يتطلع إليه الشرع ويسعى إلى جعله بين الناس. كذلك مما جاءت به الشريعة أن نبادر إلى رفع الظلم قبل أن يؤدي الحال إلى ما لا تحمد عقباه، لأن غالب ما ينشأ بين الناس أن يكون هناك خطأ من الأول فيقابله الثاني بخطأ أكبر منه، فيقابل بخطأ ثالث أكبر من الخطأين الأولين، فيحدث حينئذ ظلم كثير يؤدي إلى اقتتال الناس وإلى سفك دمائهم. طالب العلم يسعى إلى رفع الظلم عن الناس، يسعى إلى نزع الفتيل من خلال دفع الخطوة الأولى التي تكون بين الناس. الحرب مبدأها كلام، والنار أولها شرار، ولذلك ينزع طالب العلم مثل هذه الشرارة التي قد تحدث بين الناس من خلال السعي في رفع الظلم عنهم، من خلال السعي في جعل الناس ينالون حقوقهم التي قررها الله عز وجل لهم. مما يتعلق أيضا بهذا أن طالب العلم يعلم أن انتشار دين الله عز وجل حال الصلح أكثر من انتشار حال الاقتتال والحروب. عند الصلح يعود إلى الناس تفكيرهم ويبدأون يفكرون ويقارنون، ويكون ذلك من أسباب هداية الخلق. أما عند الاقتتال والحروب كل من الناس يضيع فكره، يضيع فكره، وتنتشر بينهم الحمية لانتماءاتهم والعصبية لها، فيكون هذا من أسباب عدم تفكرهم وعدم تأملهم لما لدى من يقابلهم من الحق، فيكون هذا من أسباب صد الناس في بعض المواطن عن الله عز وجل. ولذلك على طالب العلم أن يتفكر في مثل هذا، وأن يحاول أن يستغل أوقات السلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يفضل حال السلم على حال الحرب، سواء كان بين الأفراد أو بين الدول. وهكذا أيضا طالب العلم يسعى إلى جعل الناس يلتزمون بأن الحروب لا تكون إلا من طرائق الولاية الشرعية، يعني إذا لم يكن هناك للناس قادة وولاية صحيحة فإنهم سيكونون فوضى، وسيؤدي بهم ذلك إلى أن يقتتلوا في آخر الأمر، لأنهم في أول الأمر عندهم هدف واحد يجتمعون له، ففي آخر الأمر إذا انتهى ذلك الهدف وحققوه يتنازعون فيما بينهم، لأنه تنشأ عندهم أهداف أخرى. وأنتم تشاهدون هذا في بعض الأوضاع المحيطة بكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. فالإمام هو الذي ينظم الناس، هو الذي يضع الخطط العسكرية، هو الذي يأمن به الناس من مباغتة العدو لهم ومكره بهم وخديعته لهم، إلى غير ذلك من الفوائد التي تحصل باجتماع الناس على إمام حال وجود مثل هذه الحروب. وهنا أنبه إلى شيء، أن بعض الناس يجعلون بيعات فيما بينهم، وهذه البيعات مخالفة للمنهج الشرعي إذا لم تكن لصاحب الولاية. البيعة الشرعية لتكون تكون لصاحب الولاية، من ليس له ولاية فبيعته لا قيمة له لها، ولا ومن بايع فإن بيعته غير معتبرة الشرع وغير لازمة ولا يجب الوفاء بها، وإنما الوفاء بالبيعة لمن تكون له ولاية ويكون له أمر نافذ. ما أن يكون هناك اثنان يبايع أحدهم الآخر أو مجموعة قليلة ليس لهم أمر ولا نهي ولا ولاية، فهؤلاء بيعتهم لا قيمة لها ولا تعتبر شرعا، بل هي من منازعة أصحاب الشأن شأنهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منازعة ولاة الأمور ما أعطاهم الله عز وجل إياه. كم الرقم؟ زين، قلت يمكن نسوا أو هوجسوا. الموضوع 30: طريق إصلاح الأمة ودور طالب العلم فيه. نحن لم نأتي من فراغ، وإنما عندنا سلف ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقتدي به، أصلح الله عز وجل به أحوال الأمة. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه وحيدا، كم معه؟ أول الأمر كان وحده صلى الله عليه وسلم، لما جاء جبريل ما أمن إلا وحده. وبالتالي فطريق إصلاحنا لا يعتمد على الكثرة، ويبتدئ من الفرد، ولا يلزم أن يكون هناك جماهير حتى نصلح الأمة. الفرد الواحد قد يصلح به رب العزة والجلال جميع أحوال الأمة. وإذا نظرنا إلى وضع تونس أو وضع الجزائر، وجدنا أن علماء قلة حمى بهم الله رب العزة والجلال هوية الأمة. ووجدنا في تاريخ مدى تاريخ الأمة أن هناك أفراد من العلماء يغير الله عز وجل بهم أحوال الأمة، ونماذج ذلك كثيرة. وأعطيكم نموذج مثلت بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول القائل هذا مؤيد بالوحي، انظر إلى أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق كم رجل؟ رجل واحد. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، وهمت الروم بغزو أهل الإسلام، وتفرق أهل المدينة. الميزان البشري يقول انتهى الإسلام ولم يبق له باقية، خلاص راح. أتى الله بأبي بكر فجمع الله به الكلمة ووحد به اجتماع الناس. قال له عمر نريد أن نقضي أمرنا هنا ونترك الأنصار في سقيفة بني ساعدة، قال لا اذهب إليه. حمى الأمة من التنازع والاختلاف ووجود إمامين، ثم بعد ذلك اجتمعوا على أبي بكر فقاتل المرتدين. أول بعث بعث جيش أسامة، قال عمر ابعثوا إلى المرتدين أولا، قال لا لا أحل أمرا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من أسباب رجوع طوائف كثيرة من العرب إلى دين الله عز وجل، قالوا هؤلاء أقوياء ما ضاعت قوتهم يقاتلون الروم. وحمى الله به الأمة من غزو الروم في ذلك الزمان. بعد سنتين إذا بهم تغير حال الأمة في سنتين، في رجل من رجل واحد في سنتين تغيرت أحوال الأمة. وانظر إلى أحوال كثيرة، أحوال كثيرة. الإمام أحمد حمى الله به عقيدة الأمة، من أرادوا أن يجعلوا الله عاجزا غير قادر على شيء بنفي جميع صفاته سبحانه وتعالى. ودلالات القرآن التي بين أيدي الناس أرادوا أن يبطلوها، الدالة على أن الله متصف بالصفات. فوقف الإمام أحمد مع أنهم كانوا يفصلون من يخالفهم ويسجنونه ويضربونه ويقتلونه، فوقف الإمام أحمد فحمى الله به عقيدة الأمة. ونماذج ذلك في التاريخ كثيرة برجل واحد. فطالب العلم متى كان مع الله كان الله معه، فأنقذ الله به الأمة. وكل واحد منكم لا يستصغر نفسه، قد يكون سببا من أسباب وقاية الأمة من شر عظيم، ومن أسباب إصلاح الأمة. إصلاح الأمة ليس بموت الطغاة، إذا مات الطاغية جاء طواغيت بعده، وليس بهروب الطغاة. إصلاح الأمة له أصول في الشريعة، تأملت أنا هذه الأصول في الكتاب والسنة فوجدتها تنطلق من ثلاثة أشياء، من ثلاثة أشياء. أولها تعلق القلوب برب العزة والجلال، توحيد الله بإفراده بالعبادة، هذا من تعلق القلوب بالله عز وجل. الخوف من الله وحده، لا نخاف من أحد من الخلق كائنا من كان، لا نرجو أحدا من الخلق، نرجو الله عز وجل. توكلنا على الله، محبتنا لله وفي الله وبالله، وهكذا سائر أعمالنا القلبية تنطلق من تعلقنا بالله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذا عدو مقاتل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يقضي على دين الإسلام، مكننا الله منه، ومع ذلك لم ننتقم، ولم يقال سنفعل بكم وسنفعل بكم، وإنما قيل لهم أصلحوا ما في قلوبكم يأتكم أفضل مما أخذ منكم. ولذا كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وآيات التي تتعلق بإصلاح القلوب كثيرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأما وهذه الوسيلة هي التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهي التي ينبغي أن نبتدئ بها هنا، نخوف الناس من الله، نجعلهم يستشعرون أن الله يراقبهم ويطلع عليهم، نصلح هذه القلوب ونعلقها بالله جل وعلا. فهذه هي الخطوة الأولى. وأما الخطوة الثانية فتكون بإصلاح التصورات التي عندنا، بإصلاح التصور. هناك عند الناس تصورات خاطئة فيما يتعلق بأمور حياتهم، وبالتالي لابد أن نسعى إلى تصحيح هذه المفاهيم. عندما يأتينا إنسان ويظن أن الصدقة تنقص من ماله، نقول له هذا مفهوم خاطئ، الأرزاق بيد الله، والله جل وعلا قد وعد المتصدقين بالخلف، فنصحح مفهومه. عندما يأتينا إنسان ويظن أنه ينعم بالمال الحرام وأنه تكثر ثروته بذلك، يقال له: أنت مخطئ، هذا المال الحرام يضرك ويلحق بك الأذى في الدنيا، تزهق نفسك وتتأذى في نفسك ولا تسعد. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، عند الناس أنك إذا عفوت عن الآخرين تنقص درجتك. المفهوم الشرعي يقول: إذا عفوت عن الناس أعزك الله ورفعك، ومن تواضع لله رفعه. عند الناس في مفهومهم أن من تواضع فإنه تنقص درجته ولا ترتفع مكانته، وبالتالي يظن أن ذلك من أسباب ضعته عند الناس. لكن الميزان الشرعي يقول: من تواضع لله رفعه. أما الخطوة الثالثة فهي التزام الضوابط الشرعية في حياتنا. وعندما ندعو الناس إلى التزام الضوابط الشرعية قبل أن يكون هناك إصلاح للقلوب وتعلق بالله، وقبل أن يكون هناك إصلاح مفاهيم، قد يقع تردد عند في نفوسهم من التزام هذه الضوابط. فهذا هو طريق إصلاح الأمة وإعادة الأمة إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يسعدكم وأن يوفقكم وأن يهديكم وأن يهدي بكم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من الموفقين الملتزمين بشريعتك، اللهم اجعلنا ممن قام بالواجبات الشرعية لطالب العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله نجيب بين الأذان والإقامة ولا بعد الصلاة؟ كم بين الأذان والإقامة؟ خلاص نجابه. هنا عدد من الأسئلة نجيب عنها.